للمتقين ولا عاقبة لك أبدا. واجزم جزما يقينيا أنك لن تخسر شيئا. وإن كان طبعا الإنسان لا يعني هذا أنه يذل نفسه، لا، مقام العز محفوظ والكرامة محفوظة، لكن وغالبا طبعا لما يكون العلاقة طيبة ستكون الصلة أكثر، لا شك ستكون الصلة أكثر، لكن لما يكون حينما يكونون لؤماء فطبعا ستكون الصلة طريقة تصلهم مثلا في الاتصال الهاتفي، تصلهم في مناسبات، تتفقدهم، تشعرهم بأنه حصل عندك كذا، جاءك كذا، فعلك بطريقة لا تعنيك طبعا، لأن لو كانت الصلة عادية ستكون الزيارات كثيرة وسيكون الحديث مختلف، لكن حينما يكون لؤماء فسيكون صلتك بهم مختلفة، إنما تصلهم لله عز وجل، تتفقدهم، قد أحيانا تكون علاقتك مع أبيهم سيئة، لكنك لا يعني ما جريرة زوجه وما جريرة أولاده. فاحفظ حق أولاده، لأن الأولاد سيدركون أن أباهم هو المخطئ ويدركون أن أباهم هو المقصر. فإذا كنت على صلة بأولاده وتجعل أولادك يتعاملون مع أولاده وأهلك يزورون أهله ستكون قضية طبيعية. نعم قد يكون يتدخل الأب، لا تزوره، لا يدخل، لا يجي، ولا تكلم أهله ولا يأتي أولاده، لا تقبل مثل هذا، لكن طبعا ستكون بأدب وبنباقة. قد تكون تجعل أولادك يتصلون به من خلال المدرسة، من خلال السوق، من خلال المواقع خارج البيت. لماذا؟ لأنه هذا إذا انتهى ستبقى الصلة محفوظة بين الأولاد. لماذا العلاقة السيئة مع أبيهم تجعله يمتد إلى الجيل والجيل الثاني والثالث؟ هذا ليس مطلوبا في الإسلام. ومن هنا حقك أنهم إذا قطعوا أن تصل، لكن كما قلنا بطريقة ترى أنها حكيمة، لا يعني أنها إهانة لنفسك، لأن حقك محفوظ وعزك محفوظ وكرامتك مهمة في الإسلام، لكنك أنت تصل بالطريقة التي تراها مناسبة بحيث لا تكون القطيعة منك أبدا، طوال حياتك تتصل بطريقة هاتف، طريق الأهل، طريق الأولاد، بطريقة زيارات في مناسبات، قد تفتعل مناسبات إذا رأيت أن هذا قد يفيد إلى آخره. ولهذا قال فكأنما تسفهم المن، بمعنى كأنك تضع في أجوافهم وفي أفواههم الرماد الحار لأن هذا شاق عليهم. قال ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، والمعنى أنك منصور عليهم وقد انقطع احتجاجهم عليه بحق القرابة لأنه وصل قرابته، كما ينقطع كلام من سف الملة أو سف الملة، كله صحيح والمؤدى واحد. فإذا وضع الإنسان في فمه مل ورماد هل يستطيع أن يتكلم؟ لا يستطيع أن يتكلم. كذلك إذا أسديت المعروف ينقطع تحججهم بحق القربة لأنك وصلتها. قال الشيخ والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة في صلة الرحم وفي حقوق الوالدين. من لطيف ما يحكى حتى تعرف كيف الإنسان إذا رزق نبلا وخلقا حسنا كيف يتعامل وكيف يعني لا يحاسب حقيقة، يعني أكثر ما يضر الأقارب وأكثر ما يضر الأرحام أنهم يتحاسبون. حصلت عنده وليمة، لماذا لم يدعنا؟ حصل عنده كذا، لماذا لم يفعل كذا وكذا؟ هذا غلط أبدا. حاول قدر ما تستطيع أن تتلمس العذر لهم، إما أنهم نسوا، وإما أنهم جعلوها محدودة، وإما أنهم كذا وكذا، وإنما ما أحوالهم المادية ما ساعدت، وإما حاول قدر ما تستطيع أن تلتمس لهم عذر إذا قصروا، ولا تقابلهم أبدا بتقصيرهم بسوء أعمالهم أبدا، بل قد يكون فعلا نسوا. يقال إن عبد الله ابن مطرف وهو هاشمي كريم كان يصل رحمه وأقاربه، وكانت الدنيا تقبل عنده وتدبر، يعني يكون عنده أحيانا مال وأحيانا لا يأتيه شيء. فقالت له زوجه: يا أبا عبد الله، اسمه أبو عبد الله، يا أبا عبد الله، أنا أرى أقاربك إذا أيسرت جاءوا، وإذا عسرت جفوك. طبعا هذا كلام صعب، وقد يكون صحيح. فكانت تقول يعني تقول: ما رأيت، تقول: ما رأيت الأم من عشيرتك أو من أقاربك، إذا أيسرت جاءوا أو وصلوا، وإذا افتقرت جفوك. قال: والله إن هذا من كرمهم، لأنهم إذا علموا أن عندنا شيء جاءوا حتى نستطيع إكرامه، وإذا ليس، إذا علموا أنه ليس عندنا شيء لم يأتوا حتى لا يحرجونا. فقال: هذا من كرمهم. طبعا هو قد لا يكون الأمر واضح، لكن هو بنبله وحسن نظرته، ونظرته كما يقال الوردية، صح التعبير، وليست سوداوية، أنه فعلا قالهم، فسر بأنه فعلا إذا كان عندنا شيء جاءوا فنكرمهم ونصلهم، إذا صار ما عندنا شيء ما جاءوا، لأنه حتى لا يحرجونا ما عندنا شيء. حقيقة، وينبغي أن يكون الإنسان على هذا. وتأكدوا يا إخواني، لو أن الإنسان عود نفسه وعود أهله بخاصة، لأن أغلب شيء من الأهل، الأهل والأولاد هم الذين غالبا يثيرون ويقولون: فلان حصل عندهم كذا، ابن عمك أو عمك أو أخوك حصل عنده كذا، وما دعانا أو كذا وكذا، ويقال أنه قال كذا. فلو أنه عود أولاده بالتفسيرات الحسنة ووجود الأعذار، تأكد أنه سوف يكون ترفرف على بيده السعادة، خاصة إذا أيضا علم أنه يحفظ حق الرحم. وإلا لو ترك الإنسان لأذنه أن تسمع، فإنه سوف يسمع شيئا كثيرا مما يزعج ومما يصم الأذان. لكنه إذا عود نفسه وأهله أن يتلمس الأعذار لإخوانه كلهم وبخاصة إلى أقاربه، فإنه سوف يرتاح، يريح ويرتاح، يريح نفسه ويريح أهله ويريح الأبعدين أيضا كما يريح الأقربين. قال: والأحاديث بذلك كثيرة مشهورة في صلة الرحم وفي حقوق الوالدين وفي تأكد حق الأم، بمعنى أن الأمة هي المقدمة. قال: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. نعم.
وأما حقوق الولد فعلم أنه لما كانت الطباع تميل إلى الولد لم يحتج إلى تأكيد الوصية به، إلا أنه قد يغلب هوى الوالد للولد فيترك تعليمه وتأديبه. وقد قال الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال المفسرون: معناه علموه وأدبوهم. وينبغي للوالد أن يحسن اسم ابنه ويعق عنه، فإذا بلغ 7 سنين أمره بالصلاة وختنه، فإذا بلغ زوجه.
قال: وما حقوق الولد فعلم أنه لما كانت الطباع، إلى آخره. طبعا هو عنوان الفصل كما هو معلوم، قال: باب في حقوق المسلم والرحم والجوار والملك ونحو ذلك. طبعا تكلم عن الجوار، تكلم عن حق المسلم، وتكلم عن الرحم، ودخل في الرحم طبعا حق الولد باعتبار أنه، وكان سبق أن تكلم عن حق الوالدين، هذا كلام عن حقوق الولد. طبعا الولد ما يحتاج عادة أن الأب يوصى بابنه وبأولاده، لأن الله عز وجل وضع في فطرة الناس أنهم لا يكادون يقصرون في حقوق الأولاد فيما يتعلق بالمعاش وفيما يتعلق بتوفير احتياجاتهم العادية من المال والأكل والملبس. هذا غالبا الآباء والوالدان يجدون فيه جدا عجبا، إنما هناك أمور يقصرون فيها. قضية التربية، قضية التربية وقضية التعليم هذه يقصر فيها كثير من الآباء، وهي التي ينبغي أن يعتنى بها، التربية والتعليم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. فإذا القضايا التربوية والقضايا التعليمية هي التي مأمور الأب بالعناية بها، والوالدان مأموران بالعناية بها. أما تأمين الأكل والملبس والمشرب والصحة أيضا فهذا غالبا أمر يهتم به الآباء، لأنه شيء حسي ومعروف وظاهر أثره. بينما مع الأسف التربية يقصر فيها، وخاصة في وقتها، لأن التربية غالبا تبدأ من في حدود السنة السادسة، يبدأ الابن يحسن ويفهم ويفقه ويعرف ويتأثر ويستفيد ويحسن فيه التعليم والتربية إلى تقريبا سن 20 أو دون ذلك. هذه سنوات أو 15، هذه سنوات للتربية والتعليم، يحسن بل يجب الجد في 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 العناية بها عناية تامة. وهي لو فكر في الإنسان 7 سنوات ليست طويلة جدا في العمر الطويل، فهذه التي يوصى بها. ومنها قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولهذا ما في القرآن أبدا وصية بالأولاد، إلا في قضية الهوى أحيانا، في يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين، في قضية التقسيم، فإن قد يغلب الإنسان هوى في أولاده بعض في بعض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومع الأسف أن هذا قد يوجد في بعض الآباء، أنه يفضل بعض الأولاد على بعض أو البنين على البنات، وهذا كله لا يجوز، وهذا محرف، وصاحبه معرض للعقوبة، إما عقوبة عاجلة بحيث يعقه أولاده، وكثيرا وكثيرا ما يكون الابن المحتفى به والمخصوص بالكرم هو اللئيم، وهو الذي يتنكر لمعروف والديه. فينبغي ولهذا قال الله عز وجل: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فحقك أن تعدل بينهم، لا تدري من هو الأنفع. فالمهم في حقوق الأولاد هي التربية والتعليم والعدل فيما بينهم. وقد تكلمنا في هذا المقام في مناسبات كثيرة جدا. قال منه: لما كانت الطباع تميل إلى الولد لم يحتج إلى تأكيد الوصية به، إلا أنه قد يغلب هوى الوالد للولد فيترك تعليمه وتأديبه، أو يجهل. ما أظن أن للتربية أثرا، ما يهمون تعلم ولا ما تعلم، هذا غلط. وقد قال الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال المفسرون: معناه علموهم وأدبوه. وينبغي للوالد أن يحسن اسم ابنه، وهذا أيضا صحيح، دلت عليه السنة أنك تختار له اسما حسنا في البنين والبنات الحقيقة. ولهذا أنت تلاحظ حين الولد أحيانا مع أترابه ومع الزملاء، إذا كان اسمه حسنا يرتاح، أما إذا كان اسم سيء ينزعج حقيقة. أو البنت كذلك إذا كان اسمها أيضا اسم معه، وخاصة البنات أكثر تأثرا وأكثر تأثيرا وانزعاجا حينما يكون اسم ليس حسنا، فينبغي أن يختار له اسم حسن حتى يكون إذا نودي به يرتاح. وكثيرا إذا ساد الجهل وسادت الأمية، غالبا يختار الناس أسماء إما بالوراثة وإما لأن فلان وفلان، بينما لا ينبغي هذا. ينبغي أن تختار أسماء طيبة وأسماء حسنة من أسماء الأنبياء ومن أسماء الصالحين ومن أسماء التي ذات المدلول الحسن. ويعق عنه العقيقة، طبعا هذه يعق عنه عن الغلام شاتان وعن جارية شهر. فإذا بلغ 7 سنين أمره بالصلاة وختنه. الختان هو معروف بالنسبة للذكر، وهو قطع رأس القلفة، قطع رأس القلفة من الذكر. والختان فيما يبدو أنه ليس له سن محدود، والذي يبدو أنه طبعا كلما كان صغير أهون وأيسر على الطفل وعلى أهله، وإلا اختلفت أعراف الناس، بعضهم لا يختنه إلا حينما يكبر، بل بعض في بعض العادات، لكن فيما يبدو أن درست في بعض العادات لا يختن إلا حينما يكون عمره 13 سنة أو 14 سنة، هذا يبدو شديد. بينما كلما كان صغير غالبا يكون أيسر وأهون وأسرع في البرء. فإذا بلغ زوجه أيضا كذلك، إذا كان قادر على تزويجه ينبغي أن يجد في تزويجه، لأن هذا أمر مهم وفيه عفاف وفيه حصان. فإذا كان مستطيعا على التزويج ينبغي أن يسعى ويجد في تزويجه. نعم. وإن كان طبعا ليس واجبا، لكن هذا من الأمور المطلوبة. نعم.
وأما حقوق المملوك فأن يطعمه ويكسوه ولا يكلفه ما لا يطيق ولا ينظر إليه بعين الازدراء، وأن يعفو عن زلله، وليتذكر الله عند زلل نفسه فيعفو رجاء أن يعفو الله تعالى عنه.
فحقوق المملوك وهو حقوق العبيد والإماء، ومثل الحقيقة الخادم. إذا كان عندك خادم يخدم في البيت، سواء كان لخدمة بيتية داخل البيت أو خارج البيت، أو كان عندك سائق، أو كان عندك طباخ، أو عندك أي الناس الذين يخدمون، وأحيانا قد يكون الخادم ليس بالضرورة أن يكون مقيما، قد أحيانا يذهب ويجي، وأحيانا تحتاج إلى خدمة بعض الناس، وخاصة الناس الذين يعني قصرت بهم الدنيا واحتاج إلى أن يقدموا خدمات للناس من أجل أن يعيشوا. فهؤلاء ينبغي أن يراعى حالهم حقيقة، وينبغي أن تتذكر نعمة الله عز وجل عليك أن جعل يدك هي العليا، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي جعلك في هذا المقام قادرا قادر، أن الله قادر على أن يقلب الوضع، وأن يصبح السيد عبدا والعبد سيدا، والسيد مسعودا والمسعود سيدا. فيطعمه ويكسوه، بمعنى حق أن توفر له الطعام، بل حتى أطعمه مما تطعم وتكسوه مما تكسي، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أطعموه مما تطعمون وكسوه مما تكسون. وينبغي كما قلنا أن يكون هذا حتى في الخدم، أن تحترمهم. ومع الأسف أنعم الله على هذه البلاد نعم كثيرة ولله الحمد، وصار يتوافدون إليها من أقطار كثيرة يبتغون الرزق ويبتغون طلب العيش وحسن المعيشة، وصارت بعض أحوالهم أنهم يعيشون في يخدمون لبعض الناس في هذه البلاد، أو يكون عمالا أو أجراء أو نحو ذلك. ومع هذا مع الأسف نسمع من أنواع الأذى وأنواع التسلط، ومما يدل على عدم شكر النعمة، إذاء شديد مع الأسف، إما في تأخير الأجرة، وإما في سوء تسليمها، وإما في الإيذاء في طريقة الاستخدام وطريقة العمل، وكذلك وأهم من ذلك وأعظم قضية الاستعلاء. بس هذا لا يجوز أبدا، هم إخوانكم مسلمون، ما جاء بهم إلا الحاجة والغربة صعبة وشديدة، تركوا أهلهم وأولادهم من أجل لقمة العيش ثم يأتون ليستذلوا هنا، هذا لا يجوز، هذا سبيل إلى بطر النعمة وإلى كفرها، والله عز وجل قادر على أن يزيلها. بل أنتم تعلمون أن هذه البلاد قبل عشرات السنين كان حالها كحال هؤلاء، كان أهل هذه البلاد يذهبون إلى كثير من تلك الديار من أجل طلب المعيشة. فأدال الله الدول، وأنعم الله على هذه البلاد بفضله سبحانه وتعالى أولا، ثم بما من خيرات نتيجة إن شاء الله الاستمساك بهذا الدين والحرص عليه. فالله سبحانه وتعالى يربط بين النعم وأسبابها، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فحق حقيقة على من جعل الله يده عليا وسلط يده على بعض هؤلاء الذين جاءوا من بلادهم وتركوا أهلهم وأولادهم ليعملوا وليحصلوا على لقمة العيش أو على دراهمات يرسلونها إلى أهليهم، حق علينا أن نعينهم، وأهم إعانة أن نحترمهم وأن نعرف حقهم وقدرهم، فهم إخوان، ولا يجوز أبدا إظهار استعلاء أو استعباد، فهذا سبيل إلى بطل النعمة وإلى كفرها. ولهذا يقول يطعمه ويكسوه ولا يكلفه ما لا يطيق، مع الأسف أنه أحيانا بعضهم فعلا قد يكلفه أيام وأشهر، ومن طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو يكدح ثم لا يكاد يأخذ أجرا، هذا لا يجوز، وهذا حرام، وهذا أكل يوم الناس بالباطل. ولا ينظر إليه بعين الازدراء، وأن يعفو عن زلله، يخطئ يا أخي، كل الناس تخطئ، أنت تخطئ وغيرك يخطئ، فعليك أن تعفو عن زلله، وبخاصة إذا علمت وحضر في ذهنك أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك لأنك مخطئ ومحل خطأ. ولهذا قال وليتذكر الله عند زلل نفسه، أنت تخطئ والله سبحانه وتعالى متمكن منك، وأنت لن تفر من قبضة الله مهما فعلت. فيعفو عن هذا الخادم ويعفو عن هذا المملوك رجاء أن يعفو الله تعالى عنه. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما الذي نستعرضه غدا؟ هذا الذي قدمتموه فيما يتعلق بالمداهنة والمداراة نستعرضها غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.